مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامجنا وبرنامجكم من الحياه. من الحياه في هذه الحلقه يفتح موضوعا في منتهى الاهميه، الاسرار بين الزوجين وحدود الافصاح والاخفاء. هل من حق الزوج ان يطلع على كل اسرار زوجته قبل الزواج؟ وهل من حق الزوجه ايضا ان تعلم كل اسرار زوجها قبل الزواج؟ في أثناء الحياة الزوجية، هل المصارحة دائما مطلوبة أم أن المصارحة في بعض الأحيان لها إيجابيات والكتمان في أحيان أخرى له إيجابيات أيضا؟ في هذه الحلقة وفي هذا الموضوع أسئلة كثيرة حول موضوع هذا اللقاء. يشرفني ويسعدني أن يكون معي فضيلة الشيخ محمد الصاوي، فأهلا ومرحبا بك.
أهلا ومرحبا،
نورتنا وشرفتنا.
الله يحفظك، طهور لا بأس إن شاء الله.
الله يبارك فيك، جزاكم الله عنا خيرا. كما أيضا يشرفني ويسعدني أن أرحب بالأستاذ الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، فأهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا نورتنا يا عمري. أهلا
يا أهلا ومرحبا دكتور محمد. أبدأ معك مباشرة، واخترنا موضوع هذه الحلقة الأسرار بين الزوجين حدود المصارحة والإخفاء، لماذا هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لأنه في الحياة العامة وفي الممارسة المهنية بنواجه مشاكل كتير جدا في الموضوع ده. الزوج بيتوقع من الزوجة ان هي لا تخفي عنه اي شيء، والزوجة برضو نفس الحكاية توقع منه ان لا يخفي عنها اي شيء. وفي تصور كده انه الوضع المثالي انه تذوب كل الحواجز، ويعني تزال كل الجدران والحواجز ما بين الزوجين ويصبحوا كأنهم كائن واحد.
تمام،
ده التصور المثالي. في لحظات ود وصفاء أحيانا يبوح أحد الطرفين بأسراره للطرف الآخر، فنجد أنه هذا السر الذي باح به طرف للطرف الآخر ربما يزرع بذرة شك في نفسه. فمثلا إيه؟ تقول له والله أنا ابن خالتي كان نفسه يجوزني وحاول ان هو يتقدم لي، لكن ابويا رفضه وهو كان متعلق بيا من زمان.
حاجه حصلت، حصل ابن خالتها في دماغه
بالظبط كده. كل ما يشوف ابن خالتها يفتكر الحكايه دي ويفضل يدور في دماغه بقى، طب يا ترى كان بينهم ايه؟ يا ترى كانوا بيكلموا بعض؟
يحاول يراقبهم حتى عن بعد
بالظبط،
يشوف حتى مدى الكلام بينهم ازاي.
يشوف ابن خالتها بيتعامل معاها ازاي، بص عليها بتبص عليه، في بينهم حاجه، في حاجه. تقول له مثلا انا كنت مخطوبه قبل كده وخلاص ماشي. طب
خطوبه دكتور بيبقى الشكل المرضي يعني، لكن احيانا قد يكون هناك اظن الشكل السليم اللي ممكن يتقبل او يفهم الوضع ولا ايه.
ما هو ده اللي هنقوله بقى. الافصاح بقى بيبقى ازاي ويبقى يعني مثلا تقول له ان انا كنت مخطوبه. الخطوبه مفروض انها شيء كان معلن.
تمام.
طيب فبتقول له انا كنت مخطوبه، فهو يبدا يقول لها طيب انا عايز اعرف بقى ايه اللي كان حاصل بينكم في فتره انت اتخطبتي مثلا 4 شهور، فاحكي لي بالتفصيل وانا مش هزعل. فهي تتردد في الاول، هو يشجعها انها تحكي له بالتفصيل. فتحكي تفاصيل
تدلع.
التفاصيل دي تترك صوره ذهنيه جواه
سلبيه
تؤذيه طول العمر، ولا ينسى ابدا انه كان حصل كذا وكذا وكذا مع خطيبها، او حتى مع زواج سابق. زواج سابق شيء معروف
طبعا
ومسجل. انما ايه، برضو احيانا زوج او زوجة يتحدثوا عن تفاصيل الزواج السابق، وكنا بنعمل ايه وبنروح فين وبنقعد فين وبنعمل كذا وبنعمل كذا،
ده مش مطلوب.
يعني هنا في بعض الاشياء تذكر كعناوين، وبعض الاشياء تذكر التفاصيل الضرورية جدا المطلوبة للتعبير عن الحدث، حتى لا يعرف من خارج العلاقة الزوجية، فيتهم أحد الشريكين بأنه دلت على هذا الشريك وأنه أخفى عنه شيء.
تمام.
لكن بعض التفاصيل أو التفاصيل اللي ملهاش لازمة ما تنفعش. في بعض الأشياء التي يمكن أن لا تذكر، يعني مثلا حد أخطأ في 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 وقت ما من حياته، والخطأ ده ما حدش يعرف عنه حاجة، وربنا
أخطأ في علاقة غير مشروعة
أي حاجة.
نعم.
وربنا ستروا عليه وخلاص وملوش اي اثر في الحاضر.
تمام.
خلاص يعني ده
مش داعي من ذكره.
مفيش اي داعي خالص لذكره. حد مثلا عنده نقطة ضعف في حاجة معينة وذكرها قد يضر اكثر مما ينفع. فخلاص يعني برضو مفيش له لازمة الاصلاح، طالما انه الشريك مش هيساعد في علاج هذا الامر او في تقوية هذا الامر.
تمام.
فهنا الامر ليس مطلقا انه تقول كل حاجه او تخبي كل حاجه، لانه برضو على الجانب الاخر لو الناس تبنت انه لا انا هحتفظ باسراري لنفسي، يبقى اذا ده هيقلل من الثقه بين الزوجين، لانه كل طرف صندوق مغلق بالنسبه للطرف الاخر. ما احنا عايشين مع بعض ازاي؟ ففي ده نوع من اللي نسميه الكذب بالحذف، في الكذب بالاضافه وفي الكذب بالحذف. الكذب بالحذف انك ما تقولش حقائق كتير مفروض للشريك يعرفها، الكذب بالاضافه انك تقول حاجات ما حصلتش. فاحيانا الكذب بالحذف يبقى زي الكذب بالاضافه، فيقلل من الثقه بين الطرفين. عملوا بقى دراسه كويسه في بعض الدول عشان يشوفوا الناس بتصارح قد ايه وبتخبي قد ايه. في مجمل الـ يعني بعض هذه الدراسات قالوا ايه، قالوا انه في 10% من الاسرار الانسان بيجد نفسه ان هو يبقى مضطر او من المصلحة انه لا يبوح بيهم لأحد، وده بيبقى نوع من الـ يعني الـ الحرم الشخصي، انه افضل انه 10% دول ما حدش يعرفهم غير الشخص نفسه. في بقى بعد كده 60% للأصدقاء والأقارب المقربين اللي بنثق فيهم، يبقى كده كام؟ 70%. 30% بقى ايه؟ ما يضرش بقى، ممكن الاصحاب والمعارف والناس العاديين مفيش منها مشكله.
جزاك الله خير دكتور محمد. فضيله الشيخ محمد، نقطه مهمه دلوقتي وهي عايزين نتكلم، ان انا دلوقتي داخل على مرحله الزواج، ايه هي الامور التي ينبغي علي ان اصالح بها زوجتي كان يتعلق من قبل الزواج وحتى في اثناء الزواج، وعدم الافصاح عنها يعتبر غش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه. اسحب الخيط ابتداء من سعاده الدكتور، واحب ان اؤصل الشيخ عمر بايتين جميلتين. قال الله جل وعلا: وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. هذه الآية الأولى التي بيّن الله جل وعلا فيها أن الأمر بين الزوجين وصل إلى معنى جميل، وهو الإفضاء، وكأنه إخراج كل ما في الداخل إلى الطرف الآخر. وقال جل وعلا في الآية الأخرى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فبين جل وعلا أن الرجل أصلا ستر وغطاء للمرأة، والمرأة ستر وغطاء لهذا الرجل. من خلال هاتين الآيتين تبدأ تخرج فلتر خاص بالحياة الزوجية، يمكن أن نضعه قاعدة تجمع يعني هذا العقد الجميل الذي نظمه الدكتور قبل قليل، وهو ألا يصارح أحد الآخر، ألا يصارح أحد الآخر إلا بكل ما هو خير، إلا بكل ما هو خير. وهنا تأتي نقطة مهمة جدا، وهي معرفة النفسية. أكثر الشباب اليوم، وهذا يا أخي يؤلمني كثيرا، لما يأتي يخطب دكتور هو يبحث عن الجميلة البيضاء الطويلة الرشيقة، وهي تبحث عن ذو الهمة وذو المكانة والمركز المرموق والشخصية، دون أن نركز على بعض النقاط النفسية الجوهرية. هل زوجتي حساسة؟ هل هذا العريس سريع الغضب؟ هل هو يعني طويل اللسان؟ هل هو
أحتاج
أن أعرف شخصية من أمامي؟ فمثلا أنا أعتقد حتى لو كان خير كما ذكر الدكتور قبل قليل، مثلا نفترض أن أنا عندي زوجة شخصيتها سريعة الغضب، حساسة جدا، تتضايق من أقل كلمة، من الزوج، من الوالد، من الوالدة، من الأخوات، فهذه لا يصلح معها أن تبوح لها بشيء من أسرارك حتى وإن كان خيرا، قد يحمل على سبيل الشر.
تمام.
والحديث خاصة عن العلاقات السابقة هذا مرفوض بالكلية، ولذلك أنا أضم صوتي إلى صوت الدكتور أنه لا يصح إطلاقا. أنا خطبت أو تزوجت أو كانت لي علاقة في السابق، أو هي خطبت أو تزوجت أو كان لها علاقة في السابق، أن أبوح بذلك إلا في حدود ما كان لابد البوح منه.
مثلا هنا نقطة عشان أفهم بس،
بمعنى
الوقت أنا كنت خاطب قبل كده،
أنا أبوح
أتجوز إنسانة،
أنا أتكلم على التفاصيل مش المجمل، يعني أنا خطبت يا جماعة ولم يحصل نصيب، أو أنا تزوجت ولم يحصل نصيب. هناك أشياء العرف أحيانا يلزمنا بها، مثلا رجل تزوج وانفصل فأراد أن يتزوج مرة أخرى، والناس يعرفون أنه كان متزوجا.
تمام.
فهنا السؤال الذي سيتبادر إلى الذهن مباشرة دكتور، هو حضرتك انفصلت ليه؟ وكان في مشكلة فيه؟ هذه الأسئلة الطبيعية الفطرية التي يمليها العرف لابد أن تكون هناك إجابة صادقة عليها، لكن لا تحدثني عن علاقة في الجامعة، لا تحدثني عن علاقة في الشات والإنترنت، لا تحدثني عن علاقة في الهاتف، لا تحدثني عن علاقة جيران وأصدقاء وكان يعرفني وتقدم لي قبل كده وأصله هو مرة بعت لي رسالة. كل هذا يحدث شرخا في نفس الرجل والزوج، سواء كان بطبيعة التربية الشرقية أو كان الرجل صاحب دين.
هنا البنات بتسأل يا شيخ محمد سؤال مهم جدا، ألا يعتبر هذا غشا؟ إن أنا كانت واحدة من الأخوات بتقول كانت لي علاقة قبل ذلك بأحد من الناس سواء على الإنترنت أو في الجامعة أو في وظيفة أيا كان، وأنا الوقت تقدم لي أي حد، الإنسان اللي تقدم لي ده مش من الطبيعي أن أنا أقول والله كان عندي كذا كذا كذا،
لأن هذا أصلا يا شيخ عمر لا يغير في طبيعة النكاح ولا في العقد ولا في صحته ولا في شرعيته ولا في حتى تمامه أو كماله،
لكن قد يغير في رغبتي لو عرفها.
بل لا، هو قد يغير إلى الأسوأ، يعني
بمعنى يغير في رغبته في الجواز أصلا،
بمعنى أنه رجل رأى هذه الفتاة تصلح له،
نعم،
وصفاتها وأخلاقها وكل شيء يصلح له، وأقدم على الزواج وارتبط وتعلق قلبه وبدأ يعد الأسرة لأن يتقدم، ثم هذه الفتاة سواء كان بجهل منها أو سواء كان بطيبة نفس أو سواء كانت هي حاسة أن في ضغط جواها ونار ومش قادرة تسكت وإزاي هو بيعملها بالحنية دي، وهي كانت قبل ذلك في علاقة ما فأرادت أن تبوح لذلك الرجل، هذا في 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 جميع المقاييس خطأ وفاسد ولا يصح، لأنك في الواقع تفسد أمرا يقدم عليه الزوج وهو بناء أسرة كاملة، فلا يفيد إخبار الزوج شيئا، يعني لن يزيد من رصيد الثقة عنده ولن يزيد من رصيد الحب عنده. ولذلك المقاييس التي أحب أن أضيفها على كلام الدكتور، لا تحدثي زوجك إلا بما يضيف حبا في قلبه لك.
جميل.
ولا تحدث زوجتك إلا بما يضيف حبا في قلبها لك. لا تحدثي زوجك إلا بما يزيد معيار الثقة بينكما، ولا تحدث زوجتك إلا بما يزيد معيار الثقة بينكما. أما إخفاء أشياء، هذه الأشياء أنت تعرف أن إظهارها حتى وإن كان في مرحلة ما يعني سيؤدي إلى نتيجة إيجابية، لكن قد يكون على المدى البعيد مستقبلي سيء.
نعم.
أضرب مثال لذلك، مثلا يعني امرأة أرادت أن تخبر زوجها بقدر الحب الكبير الذي تكنه لا، فقالت يعني أنا والله يعني عايشة معاك وصبرة على الألم اللي انت فيه وعلى يعني الحالة المادية، والله العظيم أنا تقدم لي واحد دكتور وقبل كده تقدم لي مهندس، وأنا كان في واحد يعني رجل تاجر جدا تعرف فلان الفلاني التاجر أيوة أعرفه، والله ده تقدم لي وأنا يعني أنا مش عاوز الدنيا أنا عاوز الآخرة، والأخ فرح بهذا الكلام واطمئن وشعر
بس دي بقت معروفه على تقدم عروسه تقدم لي ضابط ومهندس ودكتور كل عروسه كده حتى لو فلاحه يعني جاي من جاي ضابط ومهندس ودكتور
طيب خليني اعطيك النتيجه السلبيه على المدى البعيد. الان الاخ هذا فرح بانها يعني رات ان هذا جميل وحسن اختيار منها وطيبت خاطر هذا الرجل،
نعم،
بدات الحياه الزوجيه، استمرت الحياه، مشيت الحياه، ضاقت الأمور شوية، حصل منه ما يضايقها، تضايقت، ما جابش الأكل النهاردة، في مصاريف للولد، في أشياء، فبدأت تشدد عليه. آه طبعاً، ما أنت بتقارنيني بصاحب المال، وهذه من المفاسد العظيمة التي إذا رأيتها لا تعطيك جدوى، لا تعطيك نتيجة إيجابية، بل الواجب ألا يظهر إلا ما يزيد في مقياس الحب ومقياس الثقة، وهذا عنوانه كله طاعة الله سبحانه وتعالى. صلة بن أشيم في ليلة عرسه لما دخل أراد أن يختبر زوجته، فاضطجع على الفراش ووضع رأسه على الوسادة وتظاهر كأنه نائم، فقامت وقامت فاستفتحت البقرة وقامت تصلي، ثم لما انتهت من ركعتيها قالت يا صلة أهذا حال المقربين من الله أو أهكذا حال العارفين بالله؟ فكأنه سكت أو صمت، ثم قامت تصلي مرة أخرى، ثم قالت أوه لرجل يضيع ليله في النوم. فهنا قال صلة فعرفت أنني تزوجت امرأة من نساء الآخرة. المقاييس الحقيقية التي يستطيع بها الرجل أن يعرف من هي الزوجة التي يرغبها هي المرأة التي لا تقيس الدنيا، والمقاييس الحقيقية التي تستطيع أن تعرف المرأة من هو الرجل التي يجب أن ترغبه أو تتزوجه هو الرجل الذي لا يقيس الدنيا، فليس عنده الهندام وليس عنده الملبس وليس عنده الأثاث وليس عنده نظر الحماة أو نظر العمة أو الخالة بأهم من نظر الله رب العالمين له،
نعم.
ولذلك فهو يحافظ قدر استطاعته على حدود العرف مع زيادة فيما يقربه إلى الله جل وعلا، وما سوى ذلك يعني لا فائدة منه. طبعا سيكون هناك كلام، لازم يكون يحصل كلام من الأقارب، لازم تكون هناك انتقادات، لازم تحصل مشاجرات.
نعم.
وهنا نقول في استمرارية الحياة الزوجية ينبغي أن تفلتر المرأة المشاكل عن الزوج. وبلا شك أن غالب الأزواج يعني وهذه سمة فينا نحن الرجال أننا لا نبوح لزوجاتنا بما فيه مشكلة. يعني لو تكلمت أمي مثلا معي عن زوجتي لا أتكلم، أو لو تكلمت أختي أتكلم، لكن العكس هو الذي يحصل فيه المشكلة، أنه أمك تتكلم مع الزوجة فالزوجة تفضل أسبوع كامل زعلانة. طيب بنت الناس زعلانة ليه؟ طب أنا زعلتك في حاجة، طب ضايقتك، تنزل تشتري صبع شوكولاتة وبرضه ما يتمرش، تاخدها في نزهة وبرضه ما ينفعش، تروح تشتري آيس كريم مفيش فايدة. طيب وبعدين أصل أمك قالت لي، أصل حصل كذا وكذا، أصل أختك لما كنا في المناسبة الفلانية حصل منها كذا وكذا. هنا تحتاج المرأة إلى فلتر حقيقي تزن به الحياة، فلا تخبر الزوج إلا بما ينتفع.
تعالي أحضر أستاذ محمد.
هو هنا الإشكالية في إيه؟ إنه لو الزوج أو الزوجة أخفوا حاجة،
نعم،
وبعدين اتعرفت من طرف آخر،
دي مشكلة،
دي مشكلة. فهتقول لك طب انت ما قلتش ليه، انت خبيت عليا ليه، او انت خبيتي عليا ليه. طيب الشيخ محمد قال حاجة مهمة، انه في بعض الناس بعض الشخصيات مثلا ممكن ما يكون السر ده ما هوش حاجة هتأذي في العلاقة بين الزوجين، لكن مثلا زوجة ما بتحتفظش بالسر، فانت لو قلت لها الحاجة دي هتنشرها البلد كلها تعرفها. فهنا الإخفاء مش علشان الحاجة في العلاقة ما بين الزوجين، لكن إنه الحاجة دي مش عايزينها تتعرف خارج هذه الدائرة. والشخصية دي سواء كانت امرأة أو رجل، ساعات يبقى الزوج نفسه ما بيخبيش حاجة. الزوجة مثلا بتقول بتشتكي لزوجها في حاجة تخص أمه أو أخته أو أي حد من عائلته، فالزوج ده ما بيخبيش كلمة جواه، هيقوم رايح قايل لأمه، أمه تستفزها الكلمة دي فتدخل في عداوة مع زوجته.
تمام.
وإحنا بنقول أو ما نقولش نبقى مقدرين شخصية اللي قدامنا، هل الزوج أو الزوجة يحفظوا هذا السر، هل الزوج يتحمل هذه المصارحة أو هذه المكاشفة، بصرف النظر بقى المصارحة والمكاشفة دي في حاجة خطيرة أو حاجة بسيطة أو حاجة، هل هو أفقه واسع فيقدر يتحمل ويستوعب ده، ولا أفقه ضيق فالكلمة دي تكبر جواه وتهدم الحياة الزوجية. فهنا مش بس بنقيس على الـ يعني حجم السر أو أهميته أو خطورته بس، لكن شخصية من تفصح. عشان كده بنقول إيه في الإفصاح، بنقول هنفصح بإيه ونفصح قد إيه ونفصح لمين ونفصح إمتى ونفصح إزاي.
جميل.
كل دي أسئلة هتتبادر إلى الذهن،
الوقت والزمان والمكان
والشخص
والشخص
النفسية. بالظبط.
صحيح.
فمثلا أنا هأفصح بإيه، فإيه الحاجة الحاجة اللي هقولها والحاجة اللي ما أقولهاش. زي ما قلنا القاعدة هي في الآخر الفائدة وتحقيق الاستقرار الزواجي. هل الإفصاح ده يحقق الاستقرار الزواجي؟ هل ده يبني ثقة، يزود الثقة بيننا؟ طب كويس.
هو دكتور الافصاح بشكل عام زي ما استاذ عمر قال في الاول يعني عن الماضي فيما قبل الزواج بشكل عام، يعني لن ياتي بكبير فائده ايجابيه. يعني مهما جاء هذا الشاب يخطب ود هذه الفتاه وقال لها والله انا كنت على علاقه في الجامعه باربع فتيات وخطبت خمس مرات واصل حصل مشكله بيني وبين، يعني هو انت
في النهايه
لن تستطيع ان تجني يعني انتفاعا.
بس لو عرفت هو خب عنها، يعني سألته
في نقطة
قال لها أنا ما كانش فيه لي أي علاقات خالص في الجامعة، أول واحدة
في فرق
أول بنت عرفها هو أنت.
لا جميل. إذا سأل
فعرفت هي بقى من زميلاته في الجامعة أو من جيرانه أو من قرايبه أنه كان يعرف ناس في الجامعة، لن تثق في أي كلمة يقولها.
جميل يا دكتور. إذا هي سألت وحدود دي النقطة بقى اللي أنت قلتها، حدود ما يجب أن أخبر به. أنا والله خطبت قبل كده وتقدمت بهذا كتير بس ما حصلش نصيب. هي وقتها لم تطلب منك تفاصيل، لكن انت اعطيتها المجمل الذي
يكذبش عليها
يكتفي.
نعم.
لكن طبعا ما ينفعش يبقى انت مثلا خطبت اربع مرات او خمس مرات وكان لك اكثر من علاقه وبعدين بتيجي تقول والله انت اول بنت اعرفها في حياتي.
نعم.
فتفاجئ فيما بعد ذلك كما ذكر الدكتور، وهذه قاعده مضطرده، يعني مش بس في موضوع الخطوبه يا شيخ عمر، يعني قاعده مضطرده لا تخفي كل الامر عن الزوجه الذي به في المستقبل اذا عرفت يعني نقطه صغيره يعني شنعت عليك.
نعم. الافصاح عن الحياه الماديه او الحسابات الماديه بين الزوجين يا استاذ محمد، سواء كان عند الزوجه او عند الزوج.
يعني انت بتقول لها مثلا انت عندك ثلاث حسابات بنكيه ولا
هي بتشوف على حسب الفيزا كارت يعني عنده ثلاثه ولا اربعه؟
لا برضو هيدخل في نفس القاعده.
نعم.
انه
والاول مطلوب ولا غير مطلوب؟
هل الزوجه، هل الزوجه مدبره وحكيمه وعقله؟
جميل جميل.
فلما تقول لها فانت بتعرفها ذمتك الماليه، عليك ديون ايه وليك حسابات.
في الغالب الرجاله بيقولوا الديون بس ما بيقولوش الحسابات. فهنا شايلها الهم بدري.
هنا دي شريكتك في الحياه ومحتاجه تعرف انت موقفك المادي ايه، تقدر تساعدك، تقدر تشور عليك في بعض المواقف لو حصل عليك ضغوط ولا حاجه، تبقى هي متفهمه. نعم. ان انت مثلا عليك ديون، فدي بتخليك ترجع من بره زعلان او متاثر، فبدل ما تحس انك انت مكشر في وشها عشان سبب خاص تبقى عارفه السبب ايه.
تمام.
حاجة تانية لو عليك ديون ولا حاجة ولا قدر الله حصل لك اي حاجة تبقى عارف الديون اللي عليك. فالافضل انها تبقى الزوجة تبقى عارفة. ده لو كانت عاقلة وحكيمة ومدبرة. طيب لو كانت مسرفة واول ما تعرف ان ليك حسابات في البنك وليك كذا وليك كذا وليك كذا هتبعتر ده كله في اسبوعين ثلاثة. طب مينفعش. طيب هيبقى هنا
يفصح الامر بقدر.
بقدر بقدر. ويتاح لها ما يعني ما يحقق المنفعه في الانفاق.
بس انا حاسس ان اغلب الرجاله دلوقتي بقوا بقدر برضه بغض النظر كان زوجته حكيمه او غير حكيمه.
في نقطه عمر سبحان الله، احيانا يا دكتور انا بتامل حياه النبي عليه الصلاه والسلام
الله
مع امنا عائشه ومع يعني مع الاسره. عندما يدخل النبي عليه الصلاه والسلام على امنا عائشه فيقول عندكم طعام؟ فتقول لا، فيقول اذا فاني صائم. او مثلا ياتي كما في الصحيح من حديث ابي هريره إني لأنطلق إلى فراشي فأوي إلى فراشي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لأكلها ثم أخشى أن تكون من تمر الصدقة فأدعها. الصورة الذهنية التي تنبني لك عندما يدخل النبي عليه الصلاة والسلام على ابنته فاطمة فتضع فاطمة قطعة لحم بين خبز ثم يمسك النبي بهذه القطعة ويقول يا فاطمة يا ابنتي والله إنه لأول طعام يدخل جوف أبيك منذ 3 ليال. الصورة الذهنية تعطيك أنه هناك نوع من المكاشفة فيما يخص الطعام والشراب والحياة المعيشية. لكن في بعض الأمور، في بعض النصوص مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني ما يسرني أن يكون عندي مثل أحد ذهبا حتى يمر عليه 3 ليال فأنفقه ها هنا وها هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد تأتيه زكوات، قد تأتيه صدقات، قد يأتيه مال كثير. ولما جاء مال أو نفقة أو هدية لأمنا عائشة وطلبت يعني مولاتها بريرة أن تنفق هذا المال، فلما انتهت قالت أمنا عائشة هناك طعام؟ قالت لا يا مولاتي. قال لما لم تخبريني فنبقي شيئا يؤكل، يعني هذه هدية جاءتنا فبدل من أن نتصدق بالهدية كلها نبقي شيء يؤكل. فهنا تحتاج إلى مكاشفة فيما يخص الطعام والشراب مما هو من عماد الحياة أو 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 يعني الركن الذي تقوم عليه الأسرة والحياة. أما طبعا ما سوى ذلك فهو فيه الضابط الذي ذكره الدكتور، وهو إذا كانت المرأة مدبرة أو حكيمة فإنه يعني.
السؤال مهم يا شيخ محمد، سؤال لي ما. لو متجوز زوجة ثانية أفصح عن هذا الأمر ولا أفصح؟
لا طبعا
يا شيخ محمد.
لازم يفصح.
لازم يفصح.
نعم من الأمانة.
هل يجب شرعا يا شيخ محمد؟
لا طبعا هو لم يشترط في الشريعة إطلاقا يعني في ضوابط النكاح الإخبار، لكن بلا شك أنا ضد، أنا أقولها ضد أن يخفي الرجل عن زوجته زوجة ثانية.
نعم.
ذلك لأنه سيؤدي إلى مفاسد أعظم فيما لو عرفت فيما ذلك.
نعم.
ودي النقطة المقياس اللي ذكره الدكتور في الأول، ولو أنا أخفيت شيء وبعد كده عرفت هتقول أنت ليه ما قلتليش.
دكتور التعليق الدكتور
مش بس كده.
نعم.
ده فيه أولاد من الزوجة الثانية هيبقوا أخوات طبعا. أولادها وفيه انساب وحاجات من دي يعني
ما هو هيفضل يخبي لحد ما يخلف
حاجات مهمه يعني. ده حاجات مهمه وفي مواريث بعد كده
طبعا.
ومن الامانه ومن المروءه
العشره ومن المعروف
الاخلاق فعلا.
نعم.
انه يبقى في مصالحه في امر كبير زي
ده. نشوف ان في مفسده يا دكتور محمد انه لو افصح هيحصل يعني طلاق في الزوجه الاولى.
هو التفصيل اظن دكتور
هو الامر احنا بنشوف في معادله اسمها الفائده الضرر. دي احنا بنستخدمها في الطب على طول وهي ايضا في الشرع الفائده الضرر.
نعم.
انه صحيح لما بيقول لها هتتخانق وهتزعل ويمكن تسيب البيت وتمشي ويمكن تهدد بالطلاق وحاجات بالشكل ده كله، لكن الضرر المترتب على عدم المعرفه اكبر. في رايي الشخصي
يعني في البدايه ممكن اقول لك ان هي لما في عدم وجود اولاد عند الزوجه الثانيه قد تجبره على طلاقها لكن لما تعرف ان في اولاد خلاص في الموضوع يعني.
والله الضابط اللي احنا بنضعه دائما شيخ عمر الضابط الشرعي المصلحة الشرعية التي تقتضي عدم افساد لا البيت الاول ولا البيت الثاني.
نعم.
نحن نقول ان 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 اشتراط اخبار الزوجة لم يرد في الشريعة، ولكن العرف الان والعشرة بالمعروف تقتضي ذلك. فان قدر حالة قضية عين، وهذه في الشريعة دكتور محمد يعني مهمة جدا يعرفها الفقيه، وهي قضية العين. لو جاءني رجل مثلا هذا الرجل تاجر وكثير السفر وعنده تجارته في الخارج وعنده هناك يعني سيستم معين في التعامل مع الزوجة الأولى والأولاد، وهو اضطر أن يتزوج في خارج البلد أو في مدينة أخرى ويخشى على نفسه من الفتنة ومن الحرام، فالعلماء أجازوا ذلك. ففي هذه الحالة هل إذا أخبرها؟ نقول هنا ارجع إلى المصلحة الشرعية وشوف ما هو الأفضل وما هو الأحسن، إلا إن ترتب على النكاح ذلك ذرية وأسرة فلا شك أنه سيدخل في باب آخر، وهو باب الميراث وباب الحقوق الشرعية وباب الهدايا والأعطيات. ويدل لذلك حديث النعمان بن بشير أن أمه عمرة بنت رواحة أعطت يعني ولده نحلة أو هدية، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا رسول الله إن زوجتي عمرة بنت رواحة قد نحلت ولدي النعمان قد نحلت ولدي نحلة، فقال أكل ولدك أعطيتهم ذلك؟ قال لا. قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. وفي حديث آخر وفي رواية أخرى فأشهد على هذا غيري. نعم. فهنا العدل مطلوب بين أولاد الأولى وأولاد الثانية، والعدل مطلوب بين إطعام أولاد الأولى وإطعام أولاد الثانية، والعدل مطلوب أيضا في الهدايا وفي الملبس ونحو ذلك. فهنا نحتاج إلى المصارحة والمكاشفة.
محمد، في حال تعرض الزوجة قبل الزواج أو بعد الزواج لمحاولات تحرش أو معاكسات، هل ينبغي أن تقول الزوجة على حاجة زي كده؟
حوالي 90% من البنات والسيدات في تاريخهم تعرض لمحاولة تحرش.
90%؟
من الطفولة بقى لحد وآخر، حتى كمان دراسات اتعملت طلعت أكتر من 90%.
يعني أوقات حالات حسب المجتمع ولا مطلقا؟
لا، حكاية المجتمع المصري. فالكلام عن حالات التحرش ممكن أنه يتضمن أن يكون متحرش ده أحد الأقارب.
نعم.
أو أحد المعارف أو أحد الأصدقاء أو أحد الجيران. فلما هي تفصح لزوجها أنه مثلا خالها تحرش بها أو عمها تحرش بها أو ابن عمتها أو ابن خالها أو ابن أي حد تحرش بها، فهو هنا بتنزرع جواه صورة ذهنية لهذا الشخص وهو بيتحرش باللي أصبحت زوجته.
نعم.
فبيبقى عنده مشاعر سلبية تجاه هذا الشخص. قد يكون هذا الشخص عمل ده في فترة جهالة يعني، أو في فترة
طيش
أو حمق أو
صغر سن. لكن هي جات لنا حالة لما أعلننا عن الحلقة بتقول إن خالها تحرش بيها وهي ما بتدخلوش بيتها لما اتجوزت، والكل بيسأل بما فيها زوجها ايه السبب ومش عارفة تقول. هتقول ايه؟
فهنا افضل انه لا يقال.
صحيح
انه لا يقال. طيب اللي بيتحرش بها ده زميلها في العمل او رئيسها في العمل.
نعم.
طيب هنا هي قدرت تحسم هذا الامر وتوقفه عند حده.
تمام.
ومستمرة في عملها وكرامتها مصانة ومحفوظة، كويس قوي.
حد.
خلاص ملوش لازمة تقول. لكن زميلها ده او رئيسها في العمل بيهددها وبيضغط عليها طول الوقت او بيبتزها،
لازم حد يوقفه.
فمحتاج حد يوقفه. هنا ممكن بقى ايه تفصح تقول انه الشخص ده بيحاول يضايقني وانا حاولت كذا مره ان انا اوقفه عند حد وما بيوقفش.
بالعكس هنا ما تفصح الوقت يزيد احترام الرجل ليها.
طبعا
زوجها يعني.
صحيح.
نعم.
فبنفرق بقى في ايه في 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 كل الحالات ما بين مفهوم الستر ومفهوم التستر. مفهوم الستر انه في حاجه حاصله وخلاص بقت ماضي وملهاش اثر دلوقتي، او في حاجه
بتفصح عنها لا يفيد.
نعم. وهي تحت سيطرتها وقادره تديرها بشكل جيد، فهنا خلاص ده الستر.
نعم.
على شيء ماضي، خطا ماضي، اي خطيئه حصلت او اي حاجه من دي وملهاش تاثير دلوقتي. ومعرفه الزوج مش هتفيد، بالعكس هتؤذيه، خلي بذره الشك تتزرع جواه، فخلاص ده الستر. لكن التستر انه مثلا هي بتعمل حاجه غلط هو بيعمل حاجه غلط، والتستر على هذا الامر بيسمح للطرف اللي بيمارس هذا الخطا انه يتمادى ويستمر فيه، علاقه مثلا خارج اطار الزواج.
نعم.
فهي مغطيه عليها وماشيه ومستمر، ده تستر.
نعم.
هو مغطي على هذه العلاقة وماشي ومستمر ومستمرة بيدخل على مواقع جنسية ومستمر هذا الأمر ومخبيه عليها. أو هي بتدخل على بتعمل شات مع حد خارج إطار الزواج وداخلين في يعني مناطق عميقة ومغطية ده خالص وعاملة باسورد على الحساب بتاعها ومستمرة فيه. ده تستر.
نعم.
فنقولش إن ده ميزة لأنه ده شيء يضر.
نعم.
بالزوج أو شيء يضر بالزوجة والتغطية عليه بتسمح باستمرار هذا الخطأ. في حين أنه يعني لو كل حد فيهم قال لا أنا ما أقدرش أعمل حاجة دي ومخبيها على زوجي أو زوجتي, طب أصارح, طب لو صرحت هيضر بالعلاقة الزوجية, طب أتوقف بقى. بس فالفتوى التستر لازم نفرق ما بينهم.
تعرف يا شيخ عمر تأتيني قصص شباب كثيرة. سبق أن في قصة تشبه اللي ذكرها الدكتور وهو أن الشاب عنده مشكلة من قبل الزواج أصلا.
نعم.
في الدخول على المواقع المحرمة وكذا. أذكر ممكن برضو أخونا محمد رائد ربنا يحفظه والجروب اللي بتاع بيور نت برضو كان يتكلم عن, عن, عن قصة تشبه هذه. فالشخص اتصل يراسلني وقال يعني أنا مشكلتي إن أنا لا أجد من يساعدني في أن أمنع نفسي عن الحرام. فقلت له ما أخبر علاقتك بالزوجة؟ فقال علاقتي بالزوجة علاقة ود واحترام. قلت هل تستطيع أن تزيد مثلا يعني معيار ومقدار الحنان والود بينكم لمدة شهر وتتصل علي بعدها؟ فقال فعلا سأفعل. وبعد شهر اتصل علي وكلمني فقلت له الآن جاء وقت المصارحة, اشتكي لزوجتك, يعني ارمي نفسك في حضنها وقل أنا أعاني من مشكلة ومعصية معينة وأحتاجك أن تساعديني. في هذه الحالة زاد قدر الرجل عند الزوجة.
نعم.
واستطاعت بفضل الله عز وجل أن تساعدها. وهذا يذكرني بنقطة مهمة جدا شيخ عمر, المرأة تحتاج أو الأنثى تحتاج ألا تشعر بالاستغناء وألا تشعر بالاستعباد, شيئين أساسيين. ألا تشعر بالاستغناء, أن الزوج يستغني عنها في أي وقت يستطيع يطلقها, في أي وقت يستطيع يأتي بغيرها, في أي وقت يستطيع أن يأتي بخادمة, يأتي بأحد يعمل شؤونه أو, أو, أو يقضي طلباته, هذا لا تحبه المرأة أبدا وتشعر بأنها يعني أشبه ما تكون بالجارية. الاستغناء يدلل له فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لا يستطيع أن يستغني عن هذه الأنثى. تقول أمنا عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلي رأسه وهو معتكف بالمسجد فأرجله وأمشطه له.
إن شاء الله.
يعني احتياج الزوج أن يمشط شيء بسيط, دخل إيدك فرشة في جيبك ومشط شعر رأسك وعدل هندامك واخرج, لكنك تشعر الأنثى بأنك لا تستغني عنها في أمر يسير جدا. النقطة الثانية أن تشعر ألا تشعر الأنثى بالاستعباد, أنها لم تأتي خادمة لتعمل وتكنس وتنظف وتطبخ. ولذلك تقول أمنا في الحديث الآخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مؤونة أهله يخصف نعله ويرقع ثوبه ويكنس فناءه, وأيكم مثل النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يشارك في أعباء المنزل إشعارا لها أنها لا تستعبد في ذلك المنزل بل هناك من يشاركها. وقس على هذا كثير من الصور بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين
عشان الوقت أيضا عندنا نقطة مهمة وهي موضوع الأمراض. نعم. عدم الإفصاح عنها يعتبر من الغش.
نعم. هنا
سواء الزوج أو الزوجة.
نعم. هنا أهل العلم ذكروا في الفقه الأئمة الأربعة جميعا ومجموعة وهو الإفصاح عن الأمراض التي تمنع كمال وتمام الحياة الزوجية.
تمام.
أو تؤدي إلى إفساد الحياة الزوجية كالأمراض المستعصية في زمننا, الأمراض السرطان ونحو ذلك, أو ما يشبهها مما يدوم أو يطول كالصرع والجنون وما يحصل للإنسان من أشياء, أو أمراض تمنع تمام العلاقة الزوجية كأمراض القلب والرئتين والتنفس وضيق الصدر أو أمراض التي تختص بالأعضاء التناسلية ونحو ذلك. العلماء قالوا وقد ذكروا في ذلك أسماء كثيرة لبعض العيوب التي تمنع تمام الزواج, وذكروا أن هذا لا يمكن السكوت عنه بل يجب إخبار الزوج به ويجب إخبار الزوجة بذلك إذا كان العيب في الزوج, وذلك لأنه من خلاف أصل النكاح.
يجب
الاستدامة. يجب
معنى كده لو في حد مكتشف المرض وما حدش قال له يجوز له يطلقها.
نعم. يجوز. نعم. يجوز الفسخ وليس يعني يفسخ العقد. العقد يفسخ من أصله.
تمام.
هذا قول الإمام أحمد بن حنبل والشافعي وأبو ومالك.
نعم.
أن هذا العيب يجب أن يظهر ويبين. طيب لكن هناك أمر بسيط جدا أو هناك مرض خفيف, مثلا نقول أن الزوجة عندها حساسية معينة أو أحيانا يعني يأتيها المستمرة في البرد والمرض, أو يكون عندها مثلا ضعف في 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 مثلا في العمل وأعباء المنزل تشعر بإجهاد دائما بحكم البنية الضعيفة أو نحو ذلك، هل هذا يجب أن يخبر به الزوج؟ يعني أنا لما يجي لي حد أقول معلش خلي بالك أصل بنتنا عيانة، بنتنا ما بتاكلش كويس، بنتنا بيجي لها ترشة نفس، بنتنا بتقع، بنتنا ما يعرفش، طب بعدين أنا جاي أتجوز مين بقى؟ هذه الأشياء التي لا ينبغي الإخبار بها. لكن أمراض مستعصية خاصة بعض الأمراض التي تكون لها بوادر والمرأة تظن أن الأمر ده يسير، فهذا لازم
تعليق حضرتك بخصوص الأمراض دي.
هو زي ما الشيخ محمد قال كده أنه الحاجات الطارئة اللي مش هتأثر في مستقبل الحياة الزوجية وفي تمامها وفي صحتها فيش مشكلة، لكن لو فيه مرض مستديم طب ده هيبان، لأن المستديم ده موجود على طول. مشكلة بتبقى في بعض الأمراض، أمراض دورية أو نوبية بتيجي في صورة نوبات، فالعريس بيجي تقدم وهي في حالة كويسة جدا أو العروسة بتتخطب لواحد وهو في حالة كويسة جدا، لكن هو المرض ده بيجيله مثلا مرة كل سنة أو مرة كل سنتين أو مرة كل شهر، يعني نوبات السرعة بس ما بتجيش على طول، ممكن تيجي مرة كل شهر أو كل شهرين. في اضطرابات نفسية بتيجي كده لها مواسم في السنة، فهما بيتقابلوا أو بيلتقوا بتحصل الاتفاقات وهو في حالة كويسة أو في حالة كويسة. الأمراض المعدية عنده هو أو هي عندها مرض معدي، الأمراض اللي ليها صفة وراثية هتورث للأولاد، وهنا بقى بيبقى مهم قوي أنه الأمراض بقى اللي ليها طبيعة الديمومة أو النوبية أو المعدية أو التوارث دي بيبقى محتاج رأي اتنين، الطبيب والفقيه. على أساس أنه الفقيه هيقول لهم القاعدة اللي قالها الشيخ محمد، والطبيب هيقول لهم بقى طبيعة المرض ده يمشي مع القاعدة دي، ليه صفة الديمومة أو الوراثية أو العدوى أو النوبية
تمام،
ويقول لهم التأثير قد إيه. يعني مثلا يعني حد عنده سكر، فما زوجها تعرف أنه زوجها عنده سكر تبقى عارفة برضو السكر ده لما يتخذ العلاج هيبقى شكله إيه، ولو أهمل العلاج هيبقى شكله إيه، وهيأثر على أنهي وظائف. عنده أزمة ربو بتيجي تبقى عارفة المرض هيعمل إيه والعلاج اللي بياخده للمرض ده هيعمل ايه، لانه ازمه الربو ده الاحتمالات الاكثر انها مستمر وهكذا. عنده مثلا فصام او عنده اضطراب وجداني او عنده صرع او عنده اي حاجه، بس تبقى عارفه المرض ايه والعلاج بتاعه ايه ومضاعفات المرض بتعمل ايه وتاثير ده على الحياه الزوجيه بينهم بتعمل ايه، فده بيبقى مهم جدا. لكن الحاجات الطارئه ما تستاهلش، انه ساعات بتوقف جوازات على حاجه ما تستاهلش.
صحيح.
يعني حاجه جت جالها مثلا اضطرابات في فتره الامتحانات،
تمام،
قلقت ومبقتش تنام وبترجع ومش عارف ايه، وعدت الامتحانات وانتهت، جالها تيفود، جالها مش عارف التهاب زايده، جالها اي حاجه خالص، ودي ما اتقلتش ولا حاجه خالص، ايه المشكله ان دي خلاص حاجه وانتهت وما لهاش اي تاثير.
تمام. معنا وحيد رزق على صفحه البرنامج، بيرحب الدكتور محمد ويحيي على حلقاته الماضيه على قناه الرحمه، وبقول لحضرتك ان هو عنده مشكله انه بينه وبين زوجته مشاكل كثيره، من اجل هذه المشاكل عدم اهتمامها بنظافتها الشخصيه، وحين ياتي الاهل يجتمعوا عشان يتكلموا في المشاكل فهو بيقول انه يجد تحرج انه يتكلم في هذا الامر. حضرتك شايف ايه؟
مساله غير في الاهميه
انه بيهتك ستر زوجته ولا ان ده
لا 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 خالص، ودي رساله لكل زوج وزوجه.
نعم.
الاهتمام بالنظافه الشخصيه.
نعم.
السيده العربيه لما جت تقول توصي بنتها في الوصيه الشهيره لا ولا يشم ممكن الا اطيب ريح.
نعم.
انه الزوجين دول ربنا سبحانه وتعالى خلى العلاقه بينهم تبقى اقرب علاقه ما بين اتنين من البشر، بيقتربوا لدرجه الذوبان، لدرجه انهم كانهم بقوا شخص واحد في لحظه من اللحظات. هذا الاقتراب مع نظافه شخصيه سيئه يعمل حاله من الاشمئزاز، يعمل حاله من التقزز، يعمل حاله من القرف، وده بيعمل ارتباط شرطي سلبي، انه يحس ان كل ما هيقرب لها هيشم ريحه وحشه، او كل ما يقرب لها هيحس احساس وحش، او هيشوف حاجه مش نظيفه. فبدال ما الاثنين لقائهم ده يبقى اكتر لحظات سعاده في عمرهم واكتر لحظات الاستمتاع في عمرهم، يبقى اللقاء ده عذاب. لانه مثلا دي بيشتكوا بيها كتير مثلا ازواج المدخنين، يقول لك انا ما بقرب منه ريحه نفسه بتقرفني، والصبح بقى هو قايم الصبح وقاعد يكح ويجيب بلغم من على صدره، ببقى قرفان اقرب منه. او هو يقول لك انها ما بتستحماش الا كل شهر ولا شهرين مره، وما بتهتمش مثلا بتغيير ملابسها، دخلت المطبخ وبتطبخ وطلع بريحة مش عارف ايه, ده بينفر الزوجين. والعلاقة هنا احنا محتاجينهم الاثنين يدمنوا بعض.
نعم.
يبقوا عايزين يقربوا لبعض اغلب الوقت, وانه يبقى الاقتراب ده اقتراب هو يعني شيء اكثر اللحظات سعادة في عمر الاثنين. فساعات حد يستهين بده يقول لك ايه المشكلة, الزوج جاي من شغله وكان بيشتغل طول النهار وعرقان وريحة العرق باينة منه وهدومه مش نظيفة, فيدخل ينام كده, ده كان جاي تعبان, وبعدين دي مراتي يعني مش غريبة. لا 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 لا, لا. هي دي اهم شخصية,
غريبة هي بطلها.
يعني لو غريب ما عندهاش مشكلة. لازم تدخل تغير هدومك دي وتستحمى وتنظف نفسك.
هذا ضوابط دي دكتور, ضوابط حكاية ثابتة لا يمكن التنازل عنها. وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام, كان لا يرى منه إلا طيبا ولا يشم منه إلا طيبا ولا يسمع منه صلى الله عليه وسلم إلا طيبا. فكما أن الرجل يحب أن يسمع كلاما جميلا, يحب أن يشم رائحة طيبة, يحب أن يرى منظرا جميلا, وكذلك المرأة تحب أن تسمع كلاما جميلا وتشم رائحة طيبة وترى منظرا طيبا, وهذا أصل من الأصول. لكن في نقطة هامة جدا دكتور, وهي أنه في هذه الحالة هل أنا قمت بالواجب الشرعي من نصح الزوجة والتذكير بها؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تأكل الثوم والبصل إلا بإذن الزوج, وكذلك لا يأكل الزوج الثوم والبصل إلا بإذن الزوجة, إما أن يأكلها معا أو لا يأكلها حتى لا تشم منهما الرائحة.
طب
وهذا
من
الأدب, لا يؤكل بمرة, لا يؤكل أبدا الفسيخ. ففي هذه الحالة من أدب الإسلام,
في بعضهم حرم أكل الفسيخ أصلا يعني.
والله أنا لا أحبه أبدا, لا أقبل هذه الأشياء. فالشاهد أنه يعني أنه هذه الأشياء مهمة جدا ومطلوبة في العلاقة الزوجية, ولا بد من النصيحة. مرحلة اللي ذكرها السائل الشيخ عمر, انه وصل الى مرحلة ان احنا هنقعد في قاعدة وحنتكلم عن مشاكلنا وحتكلم عن مشاكل زوجتي, دي مصيبة. انا استسمحك فاقول الخلل خللك, لا يمكن ان تصل المشكلة ابدا اذا كانت بهذا الحجم الصغير الى حدود جمع الاسرة, بل يجب عليك مرة واثنين وثلاثة, بل كل يوم, بل كل ساعة, بل كل عشر دقائق, يعني تنظفي, البسي, تطيبي, اشتري عطر واشتري لوشن واشتري شامبو واشتري يعني
واشتري له هو
كل نعم كل شيء, وهو يشاركها في ذلك, وهو يمارس ذلك امامها. يعني لو سمحت اعطيني المعطر الجسم, فتاتي معطر الجسم فيعطر جسمه, اعطيني معطر الملابس فيعطر ملابسه, يعطر الدولاب, يعطر المخدات والفراش والسرير. هذه اداب
عشان تكسب.
في بعض حالات مرضيه لازم نشير اليها, انه ساعات الازواج لما بيشتكونا ده في العياده بيبقى قاصد مش لازم يكون النظافه الشخصيه على وجه العموم, ولكن مثلا الاماكن الحساسه او الاماكن الخاصه احيانا يصدر منها روائح كريهه.
تمام.
نتيجه لبعض العدوى او الفطريات في هذه الاماكن, والزوجه هنا بتبقى مظلومه لانه هي ما بتاثرش في نظافتها الشخصيه, لكن هنا في عدوى, في فطريات في الاماكن اللي هي المستخبيه في الجسم, فدي بتبقى محتاجه لزياره طبيبه نساء او طبيبه جلديه او اي حد, بحيث ان هو يعالج الحاجه اللي مثلا ممكن تصدر روائح.
احنا في النهايه دكتور متفقين على انه يعني ياخذ بيدها الى الى ازاله هذه المشكله.
طيب ناخذ اراء المشاهدين معنا. محمود ابو زيد بيقول الاطلاع على اسرار الزوجه قبل الزواج امر لا باس به, وارى انه بدايه لحياه زوجيه سعيده. نور ياسين بيقول قبل الزواج لو الاسرار حاسمه في الحياه, زي اسرار حياه او مشكله قديمه او حاجه ممكن يبني مستقبلهم على غلط, لازم تعرف على ترتيب اوراق المستقبل. اما عن حدود المصارحه بعد الزواج, لا حدود الا في الفتنه بين الزوج وحد تاني. عند الفتنه توقف الصراحه, ما تجيش واحد تاذي لجوزها, ما تجيش واحد تقذف لزوجها, فلان شتمك تقول لجوزها ان فلان شتمك او فلانه بتقول عليك كذا. بنت فاروق عمر بتقول لا يحق للزوجه ان يطلع على اسرار زوجته قبل الزواج, ولكن يفتحها سويا صفحه جديده من ليله الزفاف تقوم على الحب. ايضا معنا مسلمه تخشى الله بتقول انا مع راي بنت الفاروق. احمد بيقول ليس كل مصارحه, ولكن بعض الاشياء قد تقال وبعضها الاخر قد لا يقال. جمال حجازي بيقول ايوه طبعا لازم يكون الزوج عارف كل حاجه عن الزوجه, الامور التي تخص الزوجه فقط, يعني سلوكها بشكل عام وكيفيه العلاقه بينها وبين اصدقائها واخلاقها والطبيعه التي خلق الله عز وجل عليها, وطبعا حقيقه البيت اللي تربت فيه. بسمه امل بتقول السلام عليكم استاذ عمر. الشيخ مصطفى العدوي قال انه من اكبر الاخطاء يقع اي في انه من اكبر الاخطاء ان تقع في اي بنت او الشباب في مثل هذا, بدعوى ان تقع في مثل هذه الامور الشباب والبنات لأن بدعوى المصارحة في الواقع ما هو إلا رمي لبذرة الشك اللي حضرتك تفضلتم بيه. أختنا ثناء مصطفى بتقول أعتقد في بعض الأمور لا يجب المصارحة بها إن كان من الزوج أو الزوجة لأن الرجل الشرقي لا يغفر ولا ينسى أبدا للمرأة في أي شيء. أمت والله بتقول المفروض إن لا هو ولا هي مجبرين إن هم يصرحوا البعض لأنها بتعمل مشاكل بعد الزواج وعامة اللي بيحدد الموضوع ده شخصية الزوج والزوجة. راجية الرحمن بتقول أعتقد إنه مش من حق حد فيهم يدور ورا التاني ما دامت الأمور طبيعية ولكن في أشياء ينبغي أن يعرفها كل منهما. مسلمة فخورة بالإسلام بتقول موضوع شيق ومهم جدا وأنا مبسوطة إن هيكون معكم في هذا الموضوع فضيلة الشيخ محمد الصاوي وهو إن شاء الله يوضح لنا كل هذه الأشياء. أم نور بتقول لو أثرها تجيب مشاكل فلا داعي وجزاك الله خيرا إن فضيلة الشيخ محمد الصاوي ودكتور محمد المهدي سيشرفاني هذا اللقاء. هما عميش بتقول من حق الزوج أن يطلع على أسرار زوجته قبل الزواج ولا حدود للمصارحة بين الزوجين وهي أهم شيء في الحياة الزوجية فهو يبنى عليها كل شيء. حمزة بيقول الحاضر ما هو إلا نتائج الماضي يعني لو فهمت الحاضر تعرف كل ما حدث لو فهمت الحاضر هتعرف كل ما حدث في الماضي يعني لو صادقة في الحاضر تبقى أكيد أيضا في الماضي مثل هذا الأمر. ياسر عبد الغني بيقول ما هو تردد القناة الحالي تردد القناة الحالي 10-8-73. محمد عبد الحليم بيقول المصارحة الحقيقية بعد الزواج وإن تطلع الزوج الزوج على كل كبيرة أو صغيرة وإن وجدت مشكلة واستطاعت أن تجد لها حلا يمكن أن تحل تلك المشكلة ثم تطلعه على النتائج لتسعد قلبه وكذلك اختيار الوقت المناسب اللي تحكي فيه الأسرار. حقيقة المشاركات كثيرة جدا
أنا أقول أقل من 20 ثانية يعني أنا أقدر مجهود الشباب لكن في مشكلة نحن حقيا نعاني منها وهي مشكلة الثقافة. هذا الجيل الذي نحن الآن نعيش فيه دكتور جيل لوث بكثير من الأفلام والمسلسلات والقضايا والقصص الورقية والمكتوبة والمؤلفة والمعلنة فأصبح عنده صورة ذهنية خاطئة للتعامل مع المشكلات في الحياة الزوجية. ونحن وضعنا وأصلنا قاعدة شرعية لا يخبر إلا بما فيه نفع وفائدة. أما ما لا نفع فيه ولا فائدة فلا يخبر لأنه بعض الإخوة على الإطلاق يقول لك لا ده لازم أساس الحياة تقول له كل حاجة ويقول له كل حاجة وهذا فشل هذا هو الفشل. بل يجب ألا تخبر أبدا إلا بما فيه نفع إلا بما فيه فائدة. لكن يعني أنا ضد الإخوة اللي هم بينطلقوا والأخوات اللي تقول لازم أقول له كل حاجة وهو لازم يقول له كل حاجة هذا غير صحيح بل هذا يزرع الشك ويؤدي. وكم من فتاة كانت خير مثال للزوجة فلما أخبرت ببعض الأسرار في السابق أصبحت لا تطاق في بيته. وكم من رجل كان خير مثال في احتواء الزوجة وإكرامها وحسن معاشرتها فلما أخبر بقصة أو قصتين من ماضي تلك الزوجة أصبح لا يطاق في ذلك.
نعم دكتور محمد أيضا تلخص حدود المصارحة والإخفاء بين الزوجين في دقيقة تفضل.
زي ما قلنا بنحسب المصلحة الضرر
نعم.
ونشوف شخصية الطرف الآخر هيحتفظ بهذا السر هيستقبله استقبال جيد هيبقى مسؤول عن هذه المصارحة مش هيبتز الطرف الآخر بهذا بهذه المعرفة
نعم.
بهذا السر مش هيعايره أو هي هتعايره بيه بعد كده. وبعدين زي ما قلنا هنقول قد إيه ونقول لمين ونقول إزاي يعني مثلا في حكاية نقول إزاي دي إنه ساعات يبقى السر ده لو قالته الزوجة للزوج ممكن تتوقع رد فعل عنيف
نعم.
فلا حتى تقوليها في مكان آمن يبقى في مكان فيه ناس قريبين منك ما تقوليهاش مثلا وانتوا لوحدكم بالليل
فيقوم يخلص عليك
خلص عليك. الحاجه المهمه بقى انه ايه انه ساعات في زوج او زوجه يقرروا بعض
نعم.
انه يفضل وراها يعني انا اذكر يعني واحده كان جوزها يقعد يقررها عشان تقعد تقول له تفاصيل لدرجه ان بقت تالف له تفاصيل عشان ترضيه وكونت عنده قصص وهميه كتيره جدا جدا بالله. وبعدين لما جينا نقعد معاهم طلع ان في الاخر كل ده ما حصلش لكن هي بتقول طب انا اعمل ايه هو قاعد طول الليل يقول لي قولي لي لازم تقولي وما قلتيش مش هنكمل مع بعض
ده عامل زي اللي بيتعذب في السجن قال له يا باشا قول اللي انت عايزه ولا ماضي عليك
ولا همضي. فساعات زوجات ازواج يقرروا زوجها. القاعده برضو القرانيه لا تسالوا عن اشياء انتم
تسؤكم صحيح
ان الله يكره لكم قيل وقال وكثره السؤال
نعم بلا شك
بتقعد تدخل في تفاصيل كتير احيانا تدخل في مناطق شائكه تدخل في حقول الغام.
والنقطه اللي انت قلتها دكتور اذا اراد ان يفصح ينتقي الاسلوب الامثل. انا نصيحتي لكل اخ وده الاخ اللي انا ذكرت قصته قبل قليل يعني قلت له قبل ان تفصح عن سر انت تشعر ان فيه الما احتضن زوجتك قبلها هات لها هدية تكلم بمقدمات جميلة أشعرها أنها هي الحضن الدافئ وهي الصديق الصدوق وهي الوحيدة التي يمكن أن تستقبل فقدم بهذا
لا أي حاجة غير أنك متجوز.
في آخر دقيقة بس محمد لك هذه الدقيقة هتك الأسرار بعد الطلاق يعني أو فاكر دي مصيبة
هنا بقى إيه لأنه الزوجين اقتربوا من بعض اقتراب شديد جدا أفصحوا البعض وأفضوا لبعض بحاجات كتير قوي من الأخلاق والمروءة إنه لما ينفصلوا هي تحتفظ بكل أسراره المادية وفي علاقاته بالناس وحتى الحاجات اللي ممكن تؤذيه أو تضره هو نفس الحكاية
عادة تنتقم يا دكتور محمد
ما هو هنا بقى الرغبة
يعني هو غصب الله اللي يخلفوه بقى
هنا اختبار ما هو هنا اختبار لأخلاقيات الناس في هذه الظروف إنه هو بإيديه ينتقم منها ويذلها لو أزاح عنها حاجات يعرف وهي بإيديها نفس الحكاية تضره في شغله مثلا تضره في علاقاته بالناس
ممكن جدا
ممكن جدا فهنا اختبار لمروءة البشر ان خلاص حتى لو جاء حد يسأل دي النقطة اللي أثرها شيخ محمد في الأول طب لو جاء حد يسأل مثلا الزوج يقول له انت طلقت دي ليه لانه حد مثلا عايز يتجوزها والله يعني ما حصلش توافق بيننا وما يعني ما توفقناش مع بعض وكف
كن نبيلا
يعني وكف كانت زوجتي فحفظت الامر فلما اصبحت زوجتي لا استطيع ان اتكلم عن من ليس
عن واحده اجنبيه وهي زوجتي مطالب شرعا ان انا احافظ على سرها طب ما بقتش زوجتي خلاص واحده اجنبيه يبقى ماليش حق اتكلم عنها
الله يخلقنا بخلق الاسلام في نهايه هذا اللقاء لا يسعني الا اتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيله الشيخ محمد الصاوي داعي الاسلام جزاك الله خيرا نورتنا
وشرفتنا
وايضا للاستاذ الدكتور محمد المهدي استاذ الطب النفسي في جامعه الازهر جزاكم الله خيرا ونورتنا ودائما تعبت معايا جزاكم الله عنا خيرا بارك الله فيك مشاهدينا الكرام هذا اللقاء وغيره من لقاءات برنامج من الحياه موجود على صفحتنا على الفيسبوك وايضا على صفحه قناه الرحمه الفضائيه ومن هنا الى القاكم باذن الله عز وجل الاثنين القادم لكم تحياتي عمر الحنبلي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
تطيب لي الحياة وأرضي بها الإله يحلو الوصال راحتي إن ضاقت كربتي توجهت لقبلتي قم يا بلال فالأذان يشعرني الأمان والصلاة